الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس
التاسع
70 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم،
والثامن
كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهو سعد بن مالك أبو إسحاق، أحد العشر المبشرين بالجنة، قائد المسلمين في غزوة القسطنطينية، في غزوة القادسية. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب، وكان مجاب الدعوة، أي سعد بن أبي وقاص. قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي لم يأته النوم، فالأرق هو تأخر النوم، وليس ثمة شيء يثبت في دعاء الأرق. هناك حديث فيه كلام: اللهم غارت العيون، نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم. فقال: لا أيت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فيه جواز الحراسة، وأنها ليست من خوارم المروءة، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الحراسة لأن الله عز وجل أنزل في شأنه: والله يعصمك من الناس. وفيه أهمية الانتباه، فإن أهل الباطل يترصدون ويتربصون بأهل الحق. وفيه أن من أعظم أسباب الراحة النفسية الأمن، فإذا خاف الإنسان تأخر في نومه، وزهد في طعامه، وكثرت همومه وغمومه، وإذا أمن انشرح صدره، وهدى باله، واطمأنت نفسه. فكان الأمن من أعظم نعيم الله عز وجل على عباده المؤمنين الموحدين، ولذلك كانت الجنة دار الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في دنياهم وأخراهم، لكن الأمن المطلق في الجنة، إذا دخلوها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت: وسمعنا صوت السلاح، حقق الله رجاءه. وهذا من الآيات البينات والكرامات العظيمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. وهذا أيضا من فضائل سعد، يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى حراسة، فانطلق لحراسته. وهذا دليل على نباهته، قوة عقله، وأيضا عظيم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على شجاعته ومروءته. يا رسول الله، جئت أحرسك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، وهو النفخ حين النوم. قال رحمه الله: وفي رواية: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. لأن الصالحين تأمن معرتهم، تأمن خيانتهم، تأمن مكرهم. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. فيه مجازات فاعل المعروف بالإحسان إليه والدعاء له. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حين حفظه من السقوط من على راحلته، فقال: حفظك الله بما حفظت نبيه. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي. فيه جواز التفدية من الفاضل للمفضول، وهذا دليل على فضله. قال النووي: فيه جواز التفدية بالأبوين، وفيه قال جماهير العلماء وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. والصحيح الجواز مطلقا، لأنه ليس في حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. وأما قول ما جمع أبويه غير سعد، فذكر بعد أنه جمعهما للزبير، وقد جمعهما لغيرهما أيضا، فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه، أي لا يعلمهما أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك. وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيرا. وهذا دليل على شجاعته كما أشرنا آنفا، والقوة الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. وفيه تحريض المقاتلين على القتال في سبيل الله، قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي قال: حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، لأن يوم أحد يا أخوة يوم قتال شديد لم يثبت فيه إلا القلة القليلة، لا سيما بعد الهزيمة. ولذلك أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من الأنصار وقرشيين، فمات جميع الأنصار 9 الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الله حرسه، وإلا الواقع أنهم وصلوا إليه وضربوه ضربة الموت، يعني ضربة الرأس، هذه ضربة الموت، لا سيما إذا يعني كسر المغفر، لأن المغفر هو الذي يدفع عن الرأس ضرب السيف ورمي النبل، فإذا كسر وصلت الضربة إلى الرأس، فلذلك انكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين بالرمي أو بالضرب، أذاهم وأتعبهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، قلة السلاح، قلة العتاد والعدة، ومع ذلك جعل الله فيه بركة، فأصبت جنبه فسقط لقوة الرمية، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، ضحك مما لحقه من الهزيمة ولحقه من الضعف، ليس القصد أنه ضحك من النظر إلى العورة، أي فرحا بقتل عدوه لا لانكشافه. قاله النووي. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه نزلت فيه آيات من القرآن، أي في شأنه، وهذا دليل على فضله أن الله أنزل في شأنه قرآنا يتلى على المدح والثناء لا على الذم. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وكان محبا لها محبة له، لكنه حين أسلم آثر محبة الدين على محبة الأم، ومع ذلك ما عاداها إلا أنها طلبت منه أمرا لا يجوز، فلذلك لم يواتيها. ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك، دليل على أن أوامر القرآن تصل إليهم وتبلغهم، والحجة قائمة، ويفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد من الجوع، لأن الجوع يضعف البدن ويفسده ويذهب المدارك، وربما فقد الإنسان الذاكرة، وإذا استمر عليه هلك ومات. فقام ابن لها فقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، شدة الكفار على المسلمين وبغض الكفار لدين المسلمين. انظر كيف تمتنع من الطعام والشراب حتى يعود ولدها إلى الكفر والعياذ بالله، مع أن دينهم مبني على عبادة الأصنام والأوثان. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي إحسانا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي أحسن إليهما بالمعروف، يعني بدون أن يقع منك تفريط في دينك أو ميل إلى بدعة أو معصية بسببهما، وإنما يطاعان في المعروف ويحسن إليهما به. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، أي يوم بدر، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، يعني من القلة والحاجة، حتى أنه يحتاج إلى سيف يقاتل به وينصر به الإسلام والمسلمين. فقال: رده من حيث أخذته. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض، لامتني نفسي، يعني كالذي يقول: لو زدت أتلطف به ربما أعطاني إياه. فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. وقال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، الآية: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ففيه طاعة سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمرت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، أراد أن يتصدق بجميعه. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت. فكان بعد الثلث جائزا، في رواية الثلث، الثلث كثير، ومع ذلك قال ابن عباس: لو أن الناس قضوا من الثلث إلى الربع. قال: وأتيته على نفر من الأنصار المهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وهذا قبل أن تحرم الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، بستان فيه نخل، لأن هذه البساتين يكون فيها نوع برود، ويكون فيها كذلك ظل، ويكون فيها كذلك ستر وبعد عن الناس. فإذا رأس جزور مشوي عندهم، رأس جمل مليء باللحم، وزق من خمر إناء، كيفنا ونحو ذلك. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، أي بعد أن سكروا جعلوا يتفاخرون. قال فقلت المهاجرون خير من الأنصار، هذا هو الواقع. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، يعني حمية للأنصار، لكن كان سكرانا لا إثم عليه ويلزمه الضمان، أما الضمان يلزم إلا أن يعفو في أرشه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيها، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر معروف، والميسر القمار، والأنصاب ما الأصنام، وقيل ما يذبح عليها الكفار لأصنامهم، والأزلام الاستقسام بالنبل ونحو ذلك، رجس من عمل الشيطان، يعني حرام. وهذا من الأدلة على أن الرجس لا يراد به النجس، هذا من الأدلة على أن الرجس لا يراد به النجس، لأن بعض الذين يتكلمون عن الخمر ذهبوا إلى نجاسته. والصحيح أنه ليس بنجس من أوجه: الوجه الأول، لو كان نجسا ما جاز شربه ولا جاز تعاطيه في زمن الحل، وإن كانت النجاسة لحقته بالتحريم فقد صب في طرق المدينة ومشى الناس عليه ولم يذكر أنهم غسلوا من أثره. ثم أيضا قد قرن بالميسر القمار، إيش من نجاسة في القمار؟ أنت تعطي مالا وهو يعطي مالا، ما هناك نجاسة. ثم الأنصاب، الأصنام أحيانا ينظفونها بالأشنان، وهكذا الأزلام القداح، فدل على أن الحرام لا يلزم منه النجاسة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما هي من أعمال الشيطان، سبل الشيطان وطرق الشيطان. قالوا في الرواية الأخرى: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فيها بعصا ثم أوجروها. هذا حتى الطفل إذا مرض وأبى أن يتناول الطعام كانوا يفعلون به هكذا، يعني يدخلون شيء فيه حتى ينفتح ثم يصبون فيه، فربما بلع بعضه ورد بعضه. وهذا الحديث، حديث تحريم الخمر، فيه رواية خارج الصحيح، قال سعد: يعني لو كان يحبني ما ضربني أو ما فعل بها كذا، فأنزل الله تحريم الخمر. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد: فيها نزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء. وفي رواية: كأن مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. كبر في المشركين، لا يرضون بالجلوس مع ضعفاء المسلمين. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، لعله نسي التسمية لهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، يعني ينحيهما من أجل لعلهم أن يسلموا، لعلهم أن يؤمنوا. فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومثلها أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلا تطرد الموحدين وجالس الموحدين. وفي هذا فضيلة للمهاجرين الأولين وفضيلة لهؤلاء السابقين، وفيه سبل الكفار في أغراء المستقيم. لكن الإنسان عليه أن يثبت على دينه ويستعين بالله عز وجل، وعسى الله أن يقبل بقلوب العباد عليه، وإلا كفاه شرهم بور مكرهم. بهذا نكون قد انتهينا مما سطره المصنف رحمه الله في فضائل سعد بن أبي وقاص، وفضائله أكثر من ذلك، ولكن هذه إشارات. الحمد لله رب العالمين.